بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلازلنا في القراءه في هذه العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ويذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل وقائع يوم القيامة، فقرأنا ما يتعلق بنصب الموازين ووزن أعمال العباد، ثم استدل بهذه الآية الكريمة: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وهم أهل الإيمان والتوحيد والطاعة، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ظاهره أنه يدخل فيهم الكفار، بل سياق الآيات في سورة المؤمنون أنها في شأن الكفار: فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فهذا في سياق الكفار. وهكذا قوله سبحانه: بما ومن خفت موازينه، في سورة الأعراف: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهكذا عموم قوله سبحانه: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فالذي يظهر أن الكفار أيضا توزن أعمالهم، لكن أعمالهم في جانب واحد وهي أعمال سيئة، لا يقدمون على الله سبحانه وتعالى بأعمال حسنة، بل ما عملوه في الدنيا مما يستحقون عليه الثواب، فالله سبحانه وتعالى يعطيهم شيئا من أمور الدنيا فيقدمون على ربهم سبحانه وتعالى مفلسين. وأما قوله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقوله سبحانه وتعالى في قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الكافر: لا يزن عند الله جناح بعوضة، فالمقصود بيان حقارة قدره عند الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس له من الأعمال الصالحة ما يعادل الكفة الأخرى التي فيها الأعمال السيئة والتي على رأسها الكفر. فنؤمن بالميزان يوم القيامة، أنه يكون الميزان الذي توزن به الأعمال لإظهار العدل وبيان الفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا الميزان كما تقدم جاء صفته أن له كفتان وله لسان، وأما ما وراء ذلك فالله أعلم. فهذا من أمور الآخرة التي نؤمن بما أخبرنا به في الشرع في القرآن والسنة. قال: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فهذا أيضا مما يؤمن به، نشر الدواوين وهي فتح صحائف الأعمال، وإذا الصحف نشرت، فأنت تؤمن بنشر الدواوين، وأن من الناس من يأخذ كتابه بيمينه ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، أو بشماله وبعضهم وراء ظهره، لأن هذا مما أخبرنا به. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. وأيضا مما يكون يوم القيامة محاسبة الناس. أما المؤمن ف يحاسبه الله سبحانه وتعالى، بمعنى يقرره بذنوبه، يعني أتعترف بذنب كذا، هل تذكر ذنب كذا؟ فإذا أقر بها واعترف بها قال الله سبحانه وتعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنهم من يناقش الحساب، ليس يعرض عليه عرضا وإنما يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك وعذب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أيضا مما نؤمن به الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أكرمه الله تعالى به. فالأحاديث الواردة في إثبات الحوض كثيرة جدا بلغت حد التواتر، فقد حكم أئمة الحديث على هذه الأحاديث بأنها متواترة، فأجمع أهل الإسلام والسنة على إثبات الحوض الذي أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما خالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا الحوض، وهم جديرون بأن يحرموا من هذا الشيء الذي لا يؤمنون به، جديرون بأن يحرموا من الشرب والاستفادة من هذا الحوض الذي أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله تبارك وتعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بخيرات كثيرة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والتأييد والطمأنينة والراحة والمحبة وغير ذلك، وهكذا في الآخرة بأمور كثيرة منها الشفاعة ومنها الحوض المورود الذي جاء وصفه في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السعة، فطوله شهر وعرضه شهر، وجاء في روايات كثيرة في الصحيح من أيلة إلى صنعاء، من المدينة إلى أيلة، من كذا يعني. فالحاصل أنه متسع جدا، وأنه يغذى من نهر الكوثر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إنا أعطيناك الكوثر، كما في مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس عند أصحابه إذ أغفى إغفاءة ثم أفاق فتبسم، فقالوا أو قال لهم: لما ضحكت؟ أو قيل له: مما ضحكت؟ قال: يعني أعطاني الله سبحانه وتعالى الكوثر، ثم قرأ عليهم الآيات وأخبرهم بأنه نهر وعده الله عز وجل أن يعطيه إياه. فهذا الحوض يغذى من نهر الكوثر، فهناك ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة يصبان في هذا الحوض، وهذا الحوض صفته ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفي بعض الروايات وأطيب من المسك. أما بالنسبة لآنيته فعددها كثير جدا كعدد نجوم السماء. قال: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وإنما يذاذ عن هذا الحوض أهل الردة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاذ عن حوض أناس فيقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. فهؤلاء هم الذين يذادون عن الحوض، وهكذا أهل البدع خلافا للروافض الذين يزعمون بأن الذين ارتدوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامتهم أو أكثرهم، وهذا غير صحيح، بل الذين يذاذون هم أهل الردة الذين نكصوا على العقاب ورجعوا القهقرة، وهكذا ألحق بهم أهل العلم أهل البدع الذين أيضا فارقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الردة الذين فارقوا الدين وارتدوا على عقابهم، وهكذا أهل البدع والأهواء الذين تنكروا للسنة وعادوا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا في شق وجانب آخر. فالروافض وغلاة الصوفية والجهمية والمعتزلة هؤلاء أهل بأن يذاذوا عن هذا الحوض. فالحاصل أن مما نؤمن به وجود الحوض يوم القيامة، حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمصنف يقول: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر من الأدلة أنه حوض خص الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث التي رويت في أن لكل نبي حوضا فلا يخلو إسنادها من ضعف، لا يخلو إسناد كل واحد منها من ضعف، فالذي يظهر أنه حوض واحد أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما موضعه فهو بعد خروج الناس من قبورهم فإنهم يخرجون عطاشا. فأما أهل الشرك والأوثان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في أرض الموقف تحشر اليهود فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان له من صاحبة. ثم يقال لهم ألا تريدون، ألا تريدون، يعني يقال لهم ماذا تريدون، يقولون نريد أن نسقى أو بهذا المعنى، فيقال لهم ألا تريدون، فيورد بهم إلى النار. وهكذا يؤتى بالنصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون، فيقولون نعبد عيسى بن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان له من صاحبة. ثم يقال لهم مثل ما يقال اليهود ويوردون إلى النار. فموضع الحوض أنه بعد خروج الناس من قبورهم عطاشا أو وهم في أرض الموقف، فهو قبل الميزان وقبل الصراط على القول الراجح من أقوال أهل العلم، هناك مناقشات في هذه المسألة، لكن هذا هو الخلاصة أن موضع الحوض قبل الميزان وأنه أيضا قبل الصراط. قال بعد هذا رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. وهكذا أيضا مما نؤمن به وجود الصراط الذي ينصب على ظهر جهنم، فهذا الصراط جاء ذكره في الأدلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون على متن جهنم ويمر عليه الخلائق أجمعون من أولهم إلى آخرهم، كل الناس يمرون عليه حتى من كان منهم صغيرا في الدنيا فإنه يمر على هذا الصراط. هذا الصراط الذي جاء وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه دحض مزلة، يعني مكان تنزلق فيه الأقدام ولا تثبت فيه الأقدام. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بلغني أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، أحد من السيف وأدق من الشعر. فهذا الصراط يوضع على متن جهنم ولا يدخل أحد الجنة حتى يمر على هذا الصراط. أما الذين كتبت لهم الشقاوة ودخول النار فإنهم يمرون عليه ويسقطون، وأما من كتب له السعادة والنجاة فإنه يمر ولا يسقط وينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. في مسلم من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بائع تحت الشجرة. فقلت، قالت حفصة: فقلت يا رسول الله كيف ذلك والله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قال: ثم قال الله ثم ننجي الذين اتقوا. فأبان لها النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد الورود لا يعني السقوط في النار، وإنما هو بمعنى المرور. وهو أيضا في مسلم من حديث جابر أن الورود على الصراط بمعنى المرور، فكل الخلائق تمر على هذا الصراط إلا من كان قد سقط قبل ذلك في النار ممن كتب عليه العذاب من الكفار والمشركين. قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو يوضع بين الجنة والنار. وهذا الجسر يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، يعني بقدر مسابقتهم في الدنيا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى يكون سرعتهم في مرورهم على الصراط. فمن كان في الدنيا سريعا في طاعة الله يكون أسرع في المرور على الصراط يوم القيامة. فمنهم من يمر كلمح البصر في السرعة، ومنهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يعني يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا وهو المشي على المقعدة على الدبر يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. قال: تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، لا يستطيع لا يمر لا يدخل أحد الجنة حتى يمر على الصراط حتى يمر على الصراط. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. بعد المرور على الصراط فهناك موضع ينقى فيه ويهذب المؤمنون الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم السعادة والنجاة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن هناك قنطرة إذا خلص المؤمنون من مرورهم على الصراط فإنهم يوقفون على هذه القنطرة، وهو جسر يعني صغير متصل بالجسر الذي ينجو منه المؤمنون، ثم يقتص لبعضهم من بعض، كانت بينهم مظالم، لكن قد علم الله سبحانه وتعالى أن من أجاز الصراط فإنه لا يرجع إلى النار، وإنما لهم من الحسنات التي تربو وتزيد على تلكم المظالم والأحقاد والضغائن التي بينهم وبين إخوانهم المؤمنين في الدنيا، فيقتص لبعض من بعض ويهذبون وينقون، فلا يدخل الجنة إلا من كان نقيا طيبا، كما قال الله: ادخلوها طبتم، قال الله سبحانه وتعالى: طبتم فادخلوها خالدين. فلا يدخل الجنة إلا من كان طيبا. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: على الجسر، رواه مسلم. وفي مسلم من حديث ثوبان قال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في ظلمة دون الجسر. فالجسر يعني الذي يمر عليه الناس أجمعون، فإذا كانت هناك بقايا وكانت هناك مظالم بالنسبة للمؤمنين الذين كتبت لهم السعادة فإنهم يهذبون وينقون قبل دخولهم الجنة. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. نعم، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.